نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بكم وأرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نستهل حلقتنا هذه ونبدأها برسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، ما حكم الاستثناء في الدعاء، حيث سمعنا بعضهم يقول الله يرحم فلان إن شاء الله، أو يقول الله يهدي فلان إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: لا ينبغي للعبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يعلق دعاءه بمشيئته سبحانه، كأن يقول اللهم اغفر وارحم فلانا إن شئت، بل عليه أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة، لأن من آداب الدعاء الجزم والحزم، وليس له أن يقول إن شاء الله أو إن شئت، لورود نهي صريح في الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم المسألة، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. رواه البخاري ومسلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبها، والحزم من غير ضعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها. وقال ابن حجر: ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه، وأن يجزم بوقوع مطلوبه، ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت وغير ذلك، لا يجوز له لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، لأنه جل وعلا يفعل لا راد لقضائه ولا راد لمشيئته سبحانه وتعالى. قال السيوطي: ليعزم المسألة، أي يعري دعاءه وسؤاله من لفظ المشيئة. ولو قال قائل: قد ورد في حديث تعليق الدعاء بالمشيئة مثل: لا بأس طهور إن شاء الله، وكذلك: وثبت الأجر إن شاء الله، فنقول إن الدعاء إذا جاء دعاء أحد لغيره بصيغة الخبر، فحينئذ لا مانع من أن يقول: غفر الله لك إن شاء الله، وجزاك الله خيرا إن شاء الله، نحوه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بصيغة الخبر، فهو يكون على سبيل التبرك، فلا بأس بالقول إن شاء الله والحالة هذه. أما إذا كان الفعل مربوطا بالمستقبل، فلا بد من ربطه وتعليقه بمشيئة الله تعالى. فقال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما إذا كان الفعل مربوطا بالمستقبل فلا بد من ربطه وتعليقه بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال ابن جرير: وهذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم، عهد إليه أن لا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة إلا أن يصله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته تعالى. أما إذا جاء الدعاء بصيغة الأمر كما هو معروف في الدعاء، كان يقول العبد: اللهم اغفر لي ولفلان، اللهم ارحمني والجميع، اللهم اشفني، فهذا أمر فحينئذ لا يجوز ربطه وتعليقه بالمشيئة كما ورد في السؤال. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. يقول الأخ المرسل: نرجو من معاليكم توضيح المقولة: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق.
الجواب يا أخي السائل: الرخص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ثانيا: وتتبع الرخص هو الأخذ بالقول الأخف والأسهل، والقول من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، قاله إبراهيم بن أدهم. والمقصود بها أخذ رخص العلماء فيما كان خلاف الراجح، وهو الأخذ بالأيسر مطلقا الذي فيه له رخصة ميلا مع أهواء النفس واتباع الهوى، فمن فعل مثل هذا ففيه أقوال للعلماء كثيرة، منها قال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هذا إجماع ولا أعلم فيه خلافا. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وعن ابن المبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي: يا بني لا تنشد الشعر. فقلت له: يا أبت كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد. فقال لي: أي بني، إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. هكذا رواه صاحب الموافقات وهو الشاطبي رحمه الله. وقال بعض العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق. وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع عن الغنى وأهل مكة في المتعة كان فاسقا. وقال الشاطبي: فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وآخر ما قدمه. وقد ذكر أيضا عن ابن حزم والباجي الإجماع على تحريم تتبع الرخص من غير استناد إلى دليل شرعي، وأن ذلك فسق لا يحل، لأن ذلك معد إلى إسقاط التكليف في الأوامر والنواهي وانحلال عزائم المكلفين عن الأخذ بالعزائم. فالواجب أيها المستمعون الكرام على الإنسان ألا يتلاعب بدين الله، لأن تتبع الرخص هو الانتقاء لمجرد اتباع الهوى وموافقة الرغبة والشهوة، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. فعوا هذه الحقيقة وارجعوا إلى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم مع الشيخ، وما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام. يقول السائل: ما الحكم في من يقرض الناس 10,000 ريال ويأخذ على كل 1,150 ريالا؟
الجواب يا أخي: أولا، الربا هو زيادة مخصوصة مشروطة على رأس المال الذي يسميه البعض الفائدة، والربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع علماء المسلمين، وهو كبيرة من الكبائر التي حذر منها الإسلام وأمر باجتنابها، فتحريم الربا جاء في القرآن الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والآيات في ذلك كثيرة، ولكن اقتصرنا على آية واحدة، ونأتي الآن بما جاء في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها أكل الربا. والموبقات هي المهلكات، أي الكبائر من المعاصي والذنوب التي تورد صاحبها المهالك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. قال النووي في شرح على مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفي تحريم الإعانة على الباطل. وعن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه الإمام أحمد. وعليه ما ورد في السؤال هو الربا، لأن أخذ المبلغ 150 ريال على كل 1,000 هذا أخذ زيادة على أصل المبلغ، وهو فائدة محرمة، حيث إنها عين الربا، وكل قرض جر منفعة فهو محرم، يدخل في الربا الذي حرم بالآيات والأحاديث المذكورة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: نرجو من معاليكم توضيح الحديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم.
الجواب يا أخي حفظك الله: الحديث المذكور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، اتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الازدراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. وقال الخطاب: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكم، أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم. قال ابن عبد البر: هذا معناه عند أهل العلم أن يقولها الرجل احتقارا للناس وازدراء عليهم وإعجابا بنفسه، وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عني بهذا الحديث. فليس ممن عني بهذا الحديث. فهذه الكلمة أيها الأحبة في الله كلمة دقيقة وخطيرة جدا، فهي قد تسبب الفرقة بين الأخوة والأحبة، فهي مثل ما فيها بما انبثقت به من بذور الفرقة بين الأخوة والمسلمين، وهذا من عمل الشيطان الذي هو عدو مبين للإنسان، وعمله التفريق بين المسلمين. والمؤمن يجمع ولا يفرق، ويصل ولا يقطع، ويسدد ويقارب، لأن شعاره التعاون على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونقل ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال: قال مسلم بن يسار: كفى بالمرء من الشر أن يرى أنه أفضل من غيره أو أنه أفضل من أخيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بآدابنا، بالآداب المحببة وبالآداب الطيبة مع بعضنا لبعض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وأحسن الله إليكم معالي الشيخ. وما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول هذا الأخ المرسل: أرى بعض الناس يستلمون الحجر الأسود ثم يمسحون بيديهم أجسادهم ويقولون رجاء البركة، وعندما حدثت أحدهم قال: أنا في بيت مبارك وبركته مذكورة في القرآن.
الجواب يا أخي السائل: اعتقاد البركة في شيء لا بد فيه من دليل، لأن ذلك من الأمور التوقيفية، وإذا ثبت بالدليل الشرعي وجود البركة في شيء فننظر إلى نوع هذه البركة. فمثلا الحبة السوداء جعل الله فيها بركة، وهي الشفاء من الأمراض والأسقام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فهذه الحبة بركتها في أكلها أو استعمال زيتها لرفع الأمراض أو دفعها. فإذا جاء إنسان وقال إنه سيجعل حبات معه في جيبه لأجل البركة، أو يلمس هذه الحبات ثم يمسح بها جسده لحصول البركة، فهل هذا العمل صحيح؟ لا شك أن كل أحد يقول إنه عمل غير صحيح، لأنه اعتقد البركة في غير محلها المشروع. وهكذا نقول في الكعبة والحجر الأسود، فالبركة التي فيها هي ما وردت به النصوص الشرعية، وهي بركة العبادة في مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات وحط الذنوب، وذلك في الصلاة عند البيت والطواف بالبيت ومسح الحجر الأسود، فإنه يحط الذنوب حطا. وما يحصل عند البيت من شدة تعلق القلب بالله والتخلي عن الدنيا، فيحصل بذلك زيادة الإيمان وقوته. فهذه الأشياء هي من معاني البركة التي جعلها في هذا البيت الكريم وما حوله. فإذا جاء شخص واعتقد أن مجرد لمس جدار الكعبة أو الحجر بركة، فيمسح بعد ذلك على جسده أو على ملابسه لأجل انتقال البركة إليها، فنقول إن هذا خطأ وانحراف في فهم البركة الشرعية، ولا يجوز مثل هذا العمل، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، فهو بدعة في الدين، والواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله أو فعله، ولا يجوز الزيادة في الاعتقادات ولا في غيرها على ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. شكرا لطيب استماعكم أيها الكرام، كما نشكر مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي تولى الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، كما يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم أيها الكرام هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.